الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة سبع بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. هذا الأمر تكلمنا عن هذا الدرس الماضي، لكن نعيد الكلام سريعا. هذه الآية تسمى الآية التي اقتلعت الشرك من جذوره، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أسباب العبادة ورتبها ثلاثة ثم الرابع في الآية التي بعدها. فالمعبود لابد يكون فيه سبب يدعو إلى عبادته، والسبب هو أن يكون خلق سموات الأرض أو يملك أو أعان أو له شفاعة. إذا نفيت هذه الأمور كلها فلماذا يعبد؟ ما له شيء. وقول قل ادعوا هذا أمر، لكن يراد به التهديد، ليس المراد به الإباحة، لأن لا شك أنه شرك، دعاء غير الله شرك أكبر. لكن هذا من باب التهديد والتعجيز، يعني إن كان فيهم صفة من هذه الصفات من ملك أو مشاركة أو إعانة فادعوهم فيمكن أن ينفعوا، أما إذا انتفت هذه كلها فدعاهم عبث ولا ينفع. قل ادعوا الذين زعمتم، الزعم هل هو مراد به الكذب؟ يعني غالبا يراد به الكذب، وأحيانا يراد به القول زعم فلان أي قال، وليس دائما يراد به الكذب. أحيانا تجد بعض السياقات فيها زعم والأمر ليس للتكذيب، مثلا في حديث أم هانة رضي الله عنها في الصحيحين، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلت عليه وهو يغتسل مقاتلا، رسول الله إن ابن أمي علي بن أبي طالب زعم أنه قاتل ابنه بيرة. إيش معنى زعم؟ يعني قال، وليس المراد التكذيب. لعلي هم قال أنه سيقتل ابن هبيرة فجاء وقد أجرته، فيتخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن علي قال ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أجرنا من أجرت يوم هانا. لكنه كثيرا ما يراد به التكذيب، زعم أي قال قولا باطلا. هذا الزعم يعني ادعاء باطل أنها آلهة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، من دون هذه هي معيها من دون الغير ومن دون أي أقل. قل الدرهم دون الدينار يعني أقل منه، ومن دون أي من غير، كلها معناها موجود يعني في هذه الآية، يصلح أن يراد به هذا وهذا، لأن ما يعبده المشركون هو من غير الله، من دون الله من غير الله، ومن دون الله أي هم أقل من الله جل وعلا لأنهم مخلوقات، والله الخالق جل وعلا. لا يملكون مثقال ذرة، بدأ بالأعلى وهو الملك، لا يملكون الذي يدعى يراد منه النفع، وهذا لا يملك، إذا ما الفائدة من دعائه؟ ما في فائدة. طيب في أقل من الملك أو الملك يعني التملك، فيها أقل وهو المشاركة، قد لا يملك الإنسان لكن يشارك فيكون له يعني نصيب من الملك، لكن ليس على سبيل الاستقلال، على سبيل المشاركة. هذا مستوى أدنى، فبدأ بالأعلى نفاه ثم نزل الأدنى. قال وما لهم فيهما من شرك، من التأكيد ما لهم أي مشاركة، نفى التملك استقلالا، نفى المشاركة. بقي شيء ثالث، قال وما له منهم من ظهير أي معين، يعني الإنسان قد لا يملك لا على سبيل الملك الخالص الانفراد ولا المشاركة، لكنه معين فيكون له حق على من أعانه. الله عز وجل نفى الثالث وما له منهم من ظهير. فيه رابع نفاه أيضا سورة الكهف، وهو بعيد جدا، وهذا مبالغة في بيان بطلان الشرك وأن المعبودات لا تستحق ذلك، لا تستحق العبادة. قال تعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني حتى الحضور ما حضر لا يملكون انفراد ولا مشاركة ولا أعانوا حتى الحضور، لم يكونوا حاضرين. كانوا وين؟ ها؟ كانوا أمواتا، كانوا أمواتا. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إلى آخر الآية. إذن سبحان الله يعني ما ترك شيئا. فنفع أربعة، بقي خامس آخر تعلق، ما هو؟ الشفاعة. يمكن يقول مش صحيح، لا يملكون ولا يشاركون ولا عانوا ولا شاهدوا، لكنهم يشفعون. كيف يشفعون وما لهم قوة، ما لهم ملك، ما لهم؟ يعني ممكن يقولون هم صالحون، والله سبحانه وتعالى يحبهم وأعطاهم هذه المنزلة العالية وأذن لهم أن يشفعوا. يعني دعوة ممكنة، عقلا ممكنة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب هذه نفاها الله عز وجل، قال ولا تنفع الشفاعة، ما نفعها تماما كالسابقات، هذه فصل فيها، لأن الشفاعة منها حق ومنها باطل. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب كلام جميل، الشفاعة تنفع إذا أذن، ولا تنفع إذا لم يأذن. فيها شفاعة حاصلة وشفاعة، يعني شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. طيب قد يقول الكفار، طيب خلاص زين، ما دام فيه وفيه، إذن آلهتنا من النوع الحاصل والنافع. طيب هنا ما في نفي لشفاعة الكفار، لكن أين هي؟ فيه إشارة في الآية سنتكلم عنها الآن، لكن صريحة في آيات أخرى، وهي إيش؟ قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني أصلا ما يشفع فيهم أحد. هذا النفي الآن يعني يحتاج إلى إيضاح، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني المشرك هل يشفع له أحد ثم لا تقبل، ولا لا يشفع أصلا؟ لا يشفع أصلا، لا يشفع أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرضى عن المشركين، فلا يأذن لأحد أن يشفع فيه. طيب إيش معنى الآية فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ يعني كان الآية فيها إثبات الشفاعة، لكن نفي للنفع، يعني تحصل لكن ما تنفع. وهذا يعني مبالغة على سبيل التنزل، أنه حتى لو وجدت فإنها لن تنفع ولن توجد، مثل قول عز وجل لا يسألون الناس إلحافا. المنفي الآن السؤال ولا الإلحاح؟ ايش تفهم من الآية؟ المنفي السؤال أصلا، لأنه يقول تعرفهم بسماهم، يعرفهم تحسبهم من التعاف، تعرفهم بسماهم، تعرفهم من التعف، ها
أحسن
أحسن من جاهل أغنياء من التعف، ينزل الآية كذا ما أضبط الوقت، يحسن جاهل أغنياء من التعف. إذا نفت لهم التعفف ثم قال لا يسألون الناس إلحافا، المنفي الآن ما هو؟ يعني ظاهر الآية أن المنفي هو الإلحاح، يعني معنى يعني يمكن يفهم أنه يسألون لكن لا يلحفون، لا يلحفون في المسألة، لكن الله عز وجل يحسبهم جاهل وأغنياء من التعفف، تعففون، والجاهل ما يدري أنهم فقراء أصلا، لو سألوا عرفوا أنهم فقراء. فمعنى الآية أنهم لا يسألون أصلا، فلا يمكن أن يقع الإلحاح، لأن الذي يسأل ولا يلح يمكن يجيه يوم أو موقف يشوف الرجل هذا يعني عليه مظاهر الغناء، أو أنه اشتد بالجوع فيمكن يلح في مرة من المرات، وإن كان لا يلح غالبا، لكن المنفي هو السؤال. هذه الآية مثل المنفي لا اللي ذكره الشفاعة، منفي الشفاعة لا تقع أصلا، ولو فرض أن وقعت فإن لا تنفع. طيب الإشارة، إشارة في الآية أين هي؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. إيش علاقة الآن بقية الآية فيما قبلها؟ هل هو كلام جديد؟ يعني خبر عن الملائكة أنهم إذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالوحي صعقوا، يعني يغشى عليهم، وإذا فزع قلوبهم يعني أزيل الفزع، فزع أزيل الفزع، مثل يتحنث يعني يزيل الحنث بالتعبد. فهذا خبر على الملائكة أنهم يعني بينته السنة أن الملائكة يغشى عليهم. متى؟ إذا تكلم الله عز وجل بالوحي. في رواية إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني متقارب، يعني ألفاظ الحديث، الحديث جاء في الصحيحين وجاء أيضا عند أبي داود، يعني ألفاظ متقاربة، يعني مجموعة هذه الألفاظ أن الله سبحانه وتعالى إذا تكلم بالوحي كأنه سلسلة على أو كجر السلسلة على الصفوة. هل تشبيه لماذا؟ لأي شيء؟ هل تشبيه للصوت بالصوت؟ الصوت صفة، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، فكيف يفهم الحديث إذا تكلم الله عز وجل بالوحي كأنه سلسلة على صفوان؟ هذا ليس في تشبيه صوت الله، صوت الله عز وجل بصوت مخلوق، لأن صوت السلسلة مخلوق، لكن هذا معناه تأكيد للصوت، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أقرأ إن الله كان سميعا بصيرا، وضع إبهاميه على أذنيه وسببت على عينيه. هل هذا يشير إلى أن السمع مثل السمع وبصر مثل البصر؟ قطعا لا، ليس كمثل شيء، ولكن هذا تأكيد للسمع والبصر حقيقة. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرد على أهل البدع قبل أن يوجدوا، أنهم يقولون السمع معناه العلم، ما في ما يثبت السمع حقيقي، لا يقولون سمع يعني علم، هذا شكل تحريف للآية، ما يثبتون صفة السمع يجعلونها العلم، والبصر أيضا العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد السمع سمع سميع، يعني سمع حقيقي، مثل مو مثل سمع لا كما نسمع، مثل ما أنك تسمع سمع حقيقي، الله يسمع سمع حقيقي، لا السمع ليس كالسمع، الله ليس كمثله شيء، وبصر حقيقي كما أنك تبصر، العلم غير البصر، ممكن تخبر بشيء تعلمه وأنت ما رأيته، فهذه مثل هذا، إنه كجر السلسلة الصفوان، يعني الصوت حقيقي يسمع كما يسمع صوت السلسلة إذا جرت على الصخر. وهذا الصوت قوي جدا بحيث أن الملائكة يصعقون. وفي رواية ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، يعني بشدة الخوف والذل يضربون أجنحتهم ثم يغشى عليهم، ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فيفيقون فزع، يعني يزيل الفزع، فيفيقون من الغشي، فيقولون يا جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول الحق الحق، إن كان هو وحي شرعي لم يخبرهم به، قال الحق كلمة مجملة، وإن كان وحيا فيما يتعلق بالأمور القدرية من نزع المطر من بيت النبات وكذا، فيخبرون أن من الملائكة من ينفذ هذه الأوامر كما أمر الله عز وجل. طيب فهمنا الآية الآن، حتى إذا فزع قلوب الملائكة يصعقون إذا تكلم الله عز وجل ثم يفيقون، فيقولون لجبريل ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. إذا قال جبريل الحق قال بعضهم لبعض الحق، لأن كل أهل السماء يستخبرون السماء التي فوقهم، أهل السماء الدنيا يسألون أهل السماء الثانية، يعني جبريل يخبر أهل السماء السابعة، أهل السماء السابعة يخبرون من تحتهم السادسة والخامسة وكذا، فأهل كل سؤال ولا يسألون الثانية، جاءهم الخبر فيقولون الحق الحق، فكلهم يقولون الحق الحق كما قال جبريل عليه السلام، لكن أحيانا يكون مجمح يكون مفسر، والدليل أنه مفسر، ما الدليل أنه مفسر؟ لا ما فيها تفسير، قالوا الحق ما تفسر، لكن دليل مفسر أن الجن يخطفون الكلمة من الوحي، يعني لو جاء الوحي أنه فلان سيموت بعد أسبوع بعد شهر، يعني هذا وحي قضاه الله عز وجل وأخبر به الملائكة من أجل أن يقبضوا فلانا وأن كذا وكذا، فالجن يمكن يخطفون أحيانا الكلمة، يلقيها الأول الثاني الثالث والرابع ويأتيهم الشهاب، ربما أدركوا الشهاب قبل أن يلقيها على الكاهن، وربما ألقاها هي على الكاهن، فهذه الكلمة اللي أخذوها من الأمور الكونية، أما أمور الشرعية الوحي فلا يمكن يصل إليه. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. طيب فهمنا هذا. الآن نرجع إلى ما علاقة هذه القضية صعق الملائكة بالآية التي قبلها وأول هذه الآية نفي الملك والمشاركة والإعانة والشفاعة، ثم قال حتى إذا فزع عن قلوب، فيه ترابط ولا ما فيه؟ وش وجه الربط؟ لكن هو واضح.
وحدانية
الله عز وجل. طيب وحدانية الله
عز وجل. الوحد هو اللي يتكلم
كله. في ربط واضح، في ربط واضح. نفي عبادة غير الله، ثم بين حال الملائكة من خوف من الله، تعظيم لله حتى يصل لحد الإغماء، فكيف تطلب منهم الشفاعة بدون إذن الله؟ يعني اللي يغمى عليهم من الخوف هل يمكن أن يشفع بدون إذن الله؟ لا يمكن. إذا أذن الله عز وجل للملائكة أن يشفعوا فهي شفاعة عبيد مملوكين لا يتجرؤون أن يتكلموا أصلا إلا بإذن الله من شدة الخوف من الله والتعظيم له جل وعلا، كما قال عز وجل يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، ما قال لا يشفعون، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. إذن هؤلاء لا يمكن أن تطلب منهم الشفاعة استقلالا. إذن من أراد الشفاعة يطلبها منين؟ من الله عز وجل بتوحيده وعبادته وإخلاص الدين له، ثم يأذن إذا رضي يأذن. فلا يمكن تطلب الشفاعة من مخلوق إذا كان ملائكة، وكم من ملك في السماوات يعني عند الله مقربون لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فكيف بغيرهم ممن هو في الأرض؟ على الملائكة الكرام عند الله عز وجل في السماوات ولا تنفع شفاعتهم، وهم في غاية الخوف من الله عز وجل حتى يغمى عليهم، وكيف تطلب منهم الشفاعة بدون إذن الله أو بدون أن تطلب من الله جل وعلا؟ لا شك أن من تأمل هاتين الآيتين لا يمكن أبدا أن يقدم على عبادة غير الله عز وجل، أنه يطلب خير، ما في أي خير، عباد مرغوبون يخافون يغمى عليهم، لا يمكن أن ينفعك لا في الدنيا بشفاء مريض أو تفريج كربة أو كذا، فضلا عن الآخرة أنهم يشفعون لك بدون إذن الله عز وجل. قالوا الحق وهو العلي، العلو هذا يشمل علو القدر وعلو الذات، فالله عز وجل علي الذات فوق العرش ليس فوقه شيء، وعلي القدر وله المثل الأعلى يعني الأكمل الصفة الكاملة في السماوات والأرض، يشمل نوعين منه، الكبير كما قال عز وجل وهو الكبير المتعال، وهذه مكررة، هذه الصفة مكررة، أكثر صفة يكررها العبد كل ركعة في الصلاة، يبدأ الأذان أربع في الأول ثنتين في الأخير ست مرات الله أكبر، في الإقامة مرتين في البداية مرتين في آخرها، يعني كم كبر؟ ست وأربع عشر، ثم التحرى الله أكبر ثم بكل ركعة إلا رفع الركوع فقط سمع الله لمن حمده، لأنه مقام حمد، كل تكبير اللي يؤمن الله الأكبر كبير ومتعال وأنه أكبر من كل شيء فلا يمكن أن يعبد غيره. ومن يعني تأكيد هذه الصفة قوله عز وجل وكان الله بكل شيء محيطا، محيطا بكل شيء لعظمته جل وعلا، والسموات والأرض كلها كخردل في كف الرحمن تبارك وتعالى، الكون كله لا شيء، كل هذا الكون بأفلاكه وسمواته وأرضه وكواكبه وملائكته كل ما فيه السماوات السبع والأرضون السبع، يقول ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن جل وعلا إلا كخردلة في كف أحدكم، يعني لا شيء، والكبير المتعال. لكن عقول ما تدرك هذه العظمة، لكن كل يفهم على قدر عقله، لكن لا شك أن من آمن بهذه الصفات خضع لله عز وجل ولم يلتفت إلى غيره جل وعلا.
حصول الهمة والنصائح
كيف؟
في شفاعة
للرسول. إيه لا شك شفاعات. شفاعة أعظم الشفاعات شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام. شفاعة في الفصل القضاء هي شفاعتان، لكن كثير من الناس ما ينتبه للشفاعة الثانية. الشفاعة المشهورة هي الفصل القضاء، هذه واضحة، الشفاعة العظمى مقام المحمود. طيب في شفاعة ثانية أيضا عظيمة خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام ويتراجع عنها الأنبياء مثل ما تراجعوا عن فصل القضاء، بس هذه كثير من الناس ما ينتبه لها، اللي هي وش الثانية؟ ها؟ هذه انتهينا من الأولى، الأولى هذه فصل القضاء هي العظمى والمقام المحمود وكذا. في ثانية شبيهة بها يذهبوا لآدم يردهم إلى نوح وكذا مثل ما فعلوا في الأولى اللي هي
دخول
الجنة، فتح باب الجنة، فتح باب الجنة، لأنهم إذا نجوا من النار نسأل الله نجيهم من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يتقصون مظالم كانت بينهم كما ثبت في صحيح البخاري. وباب الجنة مفتوح لا مغلق؟ مغلق مغلق. فإذا تكاملت الخلائق المؤمنون الناجون يتكاملون أن يعبرون الصراط تباعا، وش هذه الأمة ثم بعدها الأمم كلها إذا نجوا كلهم اجتمعوا في هذا المكان. الجنة أبوابها الثمانية مغلقة لا تفتح إلا لمحمد، فيأتون إلى الرسول يأتون إلى آدم، يا آدم استفتح لنا الجنة كما ثبت صحيح مسلم، فيقول آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، فيعتذر. يذهبون إلى نوح إلى مثل ما ذهب في الأول إلى أولي العزم، فكلهم يعتذر حتى يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيتقدم يقول فآخذوا بحلقة الباب فأضرب، يعني تخيل باب له حلقة وكذا، فيضرب الحلقة فيقول الخازن من الداخل لما يشوف لا يسمع الطرق، فيسأل يقول من، فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فتفتح الأبواب. إذن هذه شفاعتان ولهم شفاعات كثيرة يعني يشترك معه غيره، لكن هذه هاتان خاصتان بالنبي عليه الصلاة والسلام. في ثالثة خاصة أيضا وهي مشهورة هي الشفاعة للمشرك، يعني هذه لا يأذن الله عز وجل لأحد أن يشفع للمشركين إلا هذه فقط. الشفاعة لمن؟ لأبي طالب، عمي أبي طالب، وليس في الخروج من النار، في التخفيف فقط. إبراهيم عليه السلام يشفع في أبي كما ثبت صحيح البخاري، والله عز وجل أقوى شفاعته، يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على المشركين، ثم ينسخ أبوه بذيخ ملتطخ أي بأقدار وهو ذكر الضبع ثم يلقى في النار. إذن لا يشفع لا يقبل الشفاعة لأحد من المشركين إلا في أبي طالب لأجل نصرته لمحمد صلى الله عليه وسلم وإكراما لمحمد صلى الله عليه وسلم. أما المشركون لا يمكن يقول الله شفاعة لأحد من المشركين لا في التخفيف ولا في الإخراج. لكن بقية الشفاعات أنه يشفع لأناس استحقوا النار لا يدخلوا، يشفع ابتداء قبل الدخول، ولأناس دخلوا النار فيشفع لهم بالخروج، هذه مشهورة في الصحيحين، يأتي ثلاث مرات يحد له حدا يخرجهم ثم الثاني ثم الثالثة. ثم وأيضا يشفع لمن دخل الجنة أن ترفع منزلته بالجنة. هذا يشترك معه غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء كلهم يشفعون في هذه الأنواع، لكن الخاصة الثلاثة فصل القضاء فتح باب الجنة والشفاعة للمشرك أبي طالب. بالنسبة للإشارة فيها أيضا سؤال ثاني تتم الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب على المنبر وقال إن الله يقبض الأرض يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى بشمالها، هذه شاذة وإن كانت عنده مسلم لكن العلماء حكم عليها بأنها شاذة، فيها عمر بن حمزة وحمزة بن عمر، يقول هذا له يعني عنده الشواذ يعني روايات مستنكرة، فلذلك قالوا أخطأ في هذه الرواية لأنها جاءت من في حديث أخرى، هذه جاءت عن ابن عمر أو عن أبي هريرة، هذا عمر بن حمزة روى عن أبي هريرة وصرح بالشمال ويقبض الأرض بشماله، وجاء من حديث ابن عمر ما في ذكر الشمال في الصحيحين في أحدهم، قال يقبض الأرض بيده الأخرى، فلما رأوا الطرق في أكثر من طريق من عن أبي هريرة جاء أكثر من طريق، واحد فيه حمزة هذا عم حمزة بن عمر أو عمر بن حمزة، وطرق ثانية عن أبي هريرة ما فيها عمر هذا ولم يذكر الشمال. فلما جمعوا الطرق وجدوا أكثر من طريقين ثلاثة كذا، هذه ما فيها ذكر الشمال، طريق واحد فقط في ذكر الشمال وهو طريق عمر وحمزة، ورأوا أنه له مناكير يعني له أشياء تستنكر عليه، فحكموا بأنه أخطأ في هذه الكلمة. فلذلك لا يجوز أن تطلق لفظة الشمال على الله عز وجل، كما جاء في الحديث قال وكلتا يديه يمين في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن جل وعلا وكلتا يديه يمين. وفي حديث الآخر السنن قال الله عز وجل لآدم يا آدم اختر أيهما شئت، يقبض الله عز وجل يديه بعدما خلق آدم عليه السلام قبض يديه جل وعلا، قال يا آدم اختر أيهما شئت، فقال أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. فلا توصف بالشمال، لفظة الشمال غالبا يصحبها النقص بالنسبة للمخلوقين، لذلك حتى اللفظة ما تطلق على الله عز وجل. الشاهد أنه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عز وجل يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى قال ثم يهزهن، صار النبي عليه الصلاة والسلام يقبض يده ويبسطها يحكي فعل الرب. هل يجوز الإنسان أن يشير بيده ويذكر صفات الله تبارك وتعالى؟ لأنه أشار في السمع والبصر سميعا بصيرا، وقال يقبض رسوله وبدأ يقبض ويبسط يهز يعني يحكي فعل الرب عز وجل. هو لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد التمثيل، هذا لا شك ليس تمثيل الشيء، إنما أراد تأكيد إيش حقيقة القبض، لأن أهل البدع سبحان الله الرسول كان يرد عليهم، جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وفسروا والسماوات مطويات. كيف فسروا مطويات؟ تعرفون ماذا يقولون؟ أي هالكات، كقولنا إن فلان انطوى ذكره. إيش معنى انطوى ذكره؟ يعني راح درس وانتهى. شو التأويل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يشير بيده، سبحان الله، لو قبض حقيقي بسط حقيقي وليس كما يقول أهل البدع. فالمقصود أنه النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يرد التمثيل، فالله عز وجل ليس كمثل شيء، ومع ذلك هل يجوز الإنسان إذا قام خطيبا أو واعظا أنه يفعل مثل هذه الحركات؟ مثلا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن في الأصابعين. العلماء فصلوا، قالوا إن كان بين أناس يعرفون العقيدة ولا عندهم يعني شبه من العلماء ومن طلبة العلم وكذا، فلا بأس بذكرها أو بفعلها كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت حراما ما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان بين العوام ومن قد يفهم خطأ ويعلق بذهنه التمثيل فلا يجوز، من باب يعني نقول هو جائز لكن حدث الناس بما يقول، والإشارة نوع من الحديث، إشارة المفهومة كأنها كلام، فذلك نقول لا يجوز إذا كان قد يفهم فهما سيئا من باب حدث الناس ما يعلم أو بما يقولون. ثم الله عز وجل يقرر صفة الربوبية ويؤكدها، قال قل، أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين يعبدون الأصنام من يرزقكم من السماوات والأرض؟ ما في جواب إلا الله، حتى هم ما يمكن يقولوا أن الأصنام أن اللات والعزة أنها تنزل المطر وأنها تنبت النبات، هذا ما يدعونه، لأن هذا منافي للعقل منافي للفطرة، ما يمكن أحد أن يدعيه. قل الله يعني معروف الجواب، ما يحتاج أننا ننتظر الجواب منهم لأنه أمر مسلم متفق عليه ليس فيه خلاف، لا يعرف أحد من المشركين ادعى أن الأصنام تنزل المطر أو تنبت النبات، إذن الجواب معروف، لكن هذه توطئة للوصول إلى ما بعده وهو توحيد الألوهية. قل الله وإن يعني ما دام تقرر أن الله عز وجل ينزل المطر وينبت النبات هو الذي يرزق، إذن اللي على الحق واضح واللي على الباطل واضح. الذي يعبد الذي يرزق هو اللي على الحق، والذي يعبد من لا يرزق فهذا ليس على شيء. إذا نقول وإنا أو إياكم، إياكم ليش جاءت منصوبة؟ يعني إياك مثل إياك نعبد من ضمائر النصب، لو كانت مرفوعة قال وإنا وأنتم أو نحن وأنتم، أنتم هذه ضمير رفع، نحن ضمير رفع، أنا وأنت ونحن وكذا، لكن إياك إياك إياكم هذه ضمائر النصب، فلماذا جاءت منصوبة وإنا أو إياكم؟ معطوفة على إيش؟ على اسم إنا، واسم إنا منصوب إنا أو إياكم لا على هدى، هذا خبر. تقول إن محمدا مجتهد، أو تقول إن محمدا أو عليا سافر، تقول علي إن محمدا أو عليا قد سافر. أنا اسم إنا، وإنا أو إياكم، سبحان الله خلاها مترددة ما جزى، هذا ايش المقصود منه؟ واضح المهتدي واضح، ما في كلام، القرآن كله يدور على إبطال الشرك وتحقيق التوحيد، وذكر كل ما تقدم من الآيتين السابق كله في إبطال الشرك وبيان أن المعبودات لا تملك شيئا، فلما جاء للنتيجة جعلها مترددة. لماذا؟ هذا التنزه خصم لي يعني تلطف في إقناعه، أن تقول يعني مثل شخص تقول له يا فلان كذا، تبين له أنه في أعمى وفي واحد بصير وكذا، هم تقول واحد منهم يمشي صح وثاني يمشي خطأ، يعني هذا أبلغ من لو قلت المبصر هو اللي يمشي صح والأعمى هو اللي يمكن يصطدم ويقع وكذا، فلو قلت واحد منهم يمشي صح واحد يمشي خطأ، الخصم يتمنى أنك قلت البصير هو اللي يمشي صح، لأنك عريته يعني خليته هو يعني يستحيل أنه يناقش في مثل هذا الأمر. هذه مروية يعني من باب التنزل، يسمي العلماء هذا من باب التنزل مع الخصم. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني فيها ترديد الكلام، يعني خلاصة المعنى بعضهم قال الواو العاطفة، فالواو هنا أو هنا بمعنى العطف، لكن هذا بعيد في اللغة. يعني وإنا وإياكم، وإنا وإياكم يعني اثنين إما على هدى أو في ضلال مبين، لكن هذا يقولون لا إي أو غير العطف، تقول فعل هذا محمد أو أحمد، ما يمكن تقول فعله الاثنان، يا هذا يا هذا، هذا الأصل في اللغة، فالتناوب في الحروف المختلفة المعنى هذا قول في نظر، أن كل حرف يعني حروف الجر وكذا كل واحد له معنى غير الثاني، تقول فلان في البيت أو على السطح في غير على وهكذا. لكن إيش المعنى إذن إذا جعلناها للتردد؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني واحد منا على هدى واحد منا في ضلال مبين، ولا يمكن أن نجتمع كلنا في جانب واحد، لأن الدعوة مختلفة، هذا يدعو التوحيد هذا يدعو الشرك، والتوحيد والشرك متضادان، فلا بد أن يكون واحد صح واحد خطأ، مستحيل يكون كلهم صح أو كلهم خطأ، لأن الدعوتان لأن دعوتين متناقضتان، لأن لا شك واحدة صح واحدة خطأ، لكنه ما بين أيهم الصح أيهم الخطأ، هذا مفهوم أي واحد يقرأ الآية يفهم هذا المعنى، لكن أحيانا التدقيق في اللغة يكون يشكل شوي، لكن ما يحتاج أن يفهمه خلاص مدى مفهوم بالجملة، فالتدقيق أحيانا يزيد الأمر يعني إشكال وكذا. ولا يواضح وإنا أو إياكم لعلى هدى أي على طريق مستقيم، أو في ضلال أي تيه عن الحق مبين واضح، أن الدعوة واضحة، هذا توحيد خالص وهذا شرك واضح، ما في أي التقاء بين الدعوتين. قلنا تسألون عما أجرمنا، هذا أيضا باب التنزل بالخاص، يا يعني أنتم الآن تقولون نحن اللي يقول محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي عاب دين الأجداد وفرق قطع الرحم وفرق الكلمة وفعل وفعل، ما لكم ما عليكم؟ إذا كنا على ضلال وإجرام فأنتم ما تحق علينا. طيب ليش لماذا تصدون عن دين الله وتعذبون وتقتلون وتعربدون؟ خلاص ما دام انه على ضلال خلوا اثموا عليه، ايش عليكم؟ ما اكرهكم على الشرك على الاسلام، انتم مشركون، دعاكم بالتي هي احسن. يعني هذا نقاش عقلي. محمد عليه الصلاه والسلام ما يعني اجبركم على التوحيد بالسيف، يدعو الله بالحسنى، وانتم تقولون انه في ضلال خلوا على ضلاله، وانتم ابقوا على ما انتم عليه، لكن لا تصدون، لا تقتلون، لا تؤذون، لا تعذبون، دعوه اسمه على عليه. كما قال مؤمن آل فرعون، قال وإن يك كاذبا فعليه كاذب، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعيدكم. واحنا ورينا ما صادق أو كاذب، وهذا أيضا تردد باب التنزل، يعرف مؤمن آل فرعون، يعرف أنه موسى عليه السلام صادق ورسول عند الله، لكن يريد أن يقنعهم. يقولون لماذا الآن تبي تقتلونه وتؤذونه وكذا؟ إن كان كاذب فعليه كذبه، الله عز وجل لا يمهل الكاذب. وش الدليل؟ يعني اللي يكذب على الله عز وجل يدعي النبوة وإن الله أرسلني وجاء يستحل الدماء والأموال والأعراض، الله عز وجل لا يمهله. والتاريخ يشهد بهذا، أسود العنسي ومسيلمة وغيرهم وغيرهم، كل من النبوة نكع الله سريعا. طيب وش الدليل؟ ها أيوة، الله عز وجل ذكر صريح، هذه مستقرة في قلوب الناس. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا، يدعى السرعة، لأخذنا منه باليمين بقوة ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجز. إذن العقل يقول دعوه، هذا يدعي أنه رسول أرسل يكذب على الله، إذا كان يعني أنه يكذب على الله دعوه، عليه كذبه سيهلكه الله، وإن كان صادقا فأنتم الخاسرون، أنه سيصيبكم، أنه يعدكم بالإهلاك في الدنيا والنار في الآخرة. قل لا تسألون عما أجرمنا، يعني بزعمكم أننا مجرمون، ولا نسأل عما تعملون، لكم دينكم ولي الدين، دعونا على التوحيد وأنتم على الشرك، ولا تؤذون ولا نؤذيكم. يعني متاركة، كل واحد يتحمل ما يأتي، لكنهم أبوا إلا أن يصدوا عن سبيل الله. قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا بالحق. إيش معنى يفتح؟ يحكم. يفتح يعني يحكم، لأن القضية كأنها مغلقة، هذا يقول أنا الحق وهذا يقول الحق، مغلقة ثم الحكم فيه فتح، يعني هذه القضية المغلقة اللي ملتبسة تنفتح وتظهر حقيقتها. ثم يفتح بيننا بالحق، هذه صفة، يعني يقولون صفة كاشفة، لأنه لا يمكن أن الله يحكم بالحق وحين يحكم لا يحكم بالحق، الله لا يحكم إلا بالحق وهو الفتاح، صيغة مبالغة، هذه الصفة من صفات الله الثابتة التي يفعلها كثيرا في الدنيا وفي الآخرة، وهو الفتاح العليم، لأن من لا علم لديه لا يمكن أن يحكم، الحكم عن شيء فرع عن تصوره، فالله عز وجل علم الغيوب، يعلم المحق من المبطل، فيقضي بعلم جل وعلا وبعدل. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. كيف أروني؟ موجودين، اللات موجود، العز موجود، منات موجودة، هبل و كل الأصنام ترى موجودة، شو معنى الله إذا؟ ها؟ أي أروني صفاتهم. أنتم تدعون أنهم آلهة، الإله لابد أنه ينفع، إن أطعته ويضر إن عصيته. طيب أعطوني وروني، سووا خلقوا، لا ينزل المطر، لا ينبتون النبات، لا تصرفون في الكون، لا أموات غير أحياء. إذن أروني صفاتهم، أروني ماذا فعلوا، لماذا تعبدونهم، ماذا فعلوا، ايش عندهم من الصفات التي تستحق من اجل ان يعبدوا؟ ما في شيء، حتى الحياه ما في حياه، هم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فأنتم يا أيها العابدون أكمل منهم لأنكم أحياء وهؤلاء أموات. كيف يطلق على الجماد أنه ميت؟ هم يعبدون اللات صخرة والعزة بيت شجرة وضع عليها بيت ستور كذا، ومنات صخرة أيضا سميت منات من كثرة الذبح الدماء التي تمنى أي تسيل عليها يذبحون عليها تعظيما لها وتقربا إليها. فيعني يقول قال هل الجماد يسمى ميت ولا أنه إشارة إلى أنه يعني اللات يرمز إلى اللي كان يلت السويق وقد مات، وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر رجال صالحون ماتوا، فالمعبودون هل كلهم رجال كانوا أحياء ثم ماتوا فيقول أموات أنهم ماتوا بالفعل، أو فيهم جمادات من الأصل؟ في جمادات من الأصل بشيء، يعبدون أحيانا الأشجار ذات أنواط، ما هي شجرة، ما ليست رجلا ميت، شجرة عادية، شجرة كبيرة، سدرة كبيرة يعلقون أسلحتها ويتبركون بها. إذا كيف نفهم؟ نقول نعم الموات والأموات يطلق على من لا روح فيه، سواء كان حيا ثم مات أو ميتا من الأصل كالجماد والنبات والأشياء، كلها تسمى أموات لأن فاقد للحياة، ففاقد الحياة يعتبر ميتا سواء سبقت أم لم تسبق. وش الدليل؟ الدليل قوله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، هذا متى كنتم أمواتا؟ في بطن الأم في الرحم، يعني إذا تم تخليق الجنين يعني إنسان كامل تم الخلق قبل نفخ الروح، هذا وش يعتبر حي ولا ميت؟ طيب في حياة من أول خرجت ولا ما في؟ لم تنفخ الروح أصلا، هذا أول مرة تنفخ الروح، إذن يسمى ميت مع أنه لم تسبق له الحياة. إذن كل من لا حركة فيه، لا يتحرك، لا يأكل، لا يشرب، لا يتكلم، هذا ميت. الكلام هذا موضوع ثاني، لكن الحركة يعني صفات الأحياء من النفس والحركة، هذا ميت سواء كان ميت من الأصل في الجماد أو كان حيا ثم مات، كله يدخل في عموم الأموات. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، شركاء يعني شركاء لمن؟ لله عز وجل. يدعون أنهم يشاركون الله في أي شيء؟ في الخلق لا، في الرزق لا، في الملك لا، يشاركونه في إيش؟ في الشفاعة، أنهم يشفعون بدون إذن الله، يعني لو كانوا يشفعون بإذن الله لما صار لهم أي فائدة، تطلب الشفاعة من الله حتى يأذن لهم، لكنهم ما يقرون بها. لو أقروا أن المعبودات هذه أو المخلوقات أي كانت ملائكة أنبياء صالحون جن إنس أنهم لا يشفعون إلا بإذن الله لانتهى الشرك، فلا راحوا يعبدون الله من أجل أن يأذن لمن يشفع فيهم، إذا نقص عمله فالله يأذن لمن يشفع له رحمة به وإكراما للشافع. الشفاعة رحمة من الله سبحانه وتعالى، أنه يأذن لمن يشفع من أجل أن ينقذ هذا من النار برحمة وفضل منه جل وعلا، وأيضا إكراما للشافع. الله يمكن أن يخرجه بدون شفاعة، لكنه يكرم الشافع يظهر فضله بالشفاعة. تجد هذا أحيانا يفعله البشر، يعني يأتي واحد مثلا مدير مدرسة بيفصل طالب ويهدد وخلاص أنت مفصول خلاص خذ ملفك، أو من يقول واحد من المدرسين أو الوكيل يقول له يقول شفت غضبان وأعطيته ملفه كذا خوفته أنا ما أبغى أفصله بس ودي خوفه، طب شلون أرجع؟ يجي مدرس ولا يجي الوكيل عشان يا فلان خلاص وكذا سامحه هالمرة وكذا، فالطالب يفرح أنه يعني إذا رجعه قال شف عشان فلان برجعك وسامحك هالمرة عشان أقول فلان، ولا خلاص أنت مفصول، هذا يشتكون وقع للطالب. جميل جدا أنه صار هذا المدرس له فضل عليه وشفع له، يستحي منه ويتابعه فيما بعد، يعني له منافع وخوف الطائع إلى آخره. الله عز وجل له المثل الأعلى، فالله سبحانه وتعالى يمكن يقدر جل وعلا يخرج من شاء أن يخرجه من النار، ويدخل من شاء أن يدخل الجنة من غير الشفاعة، لكن أذن بالشفاعة لحكم وصالح يريدها جل وعلا. طيب شركاء، أي شركاء لله، فلا يمكن لأحد أن يشارك الله، لأن نفى الله عز وجل المشاركة في الآية السابقة. كلا، كلمة ردع وزجر، بل هو الله العزيز الحكيم. سبحان الله، إذا تعملنا آيات التوحيد يعني على كثرتها وتنوعها يعني شيء يشيب من الرأس. يعني لو قيل لك سو بحث لنا بس من القرآن، لا تروح للسنة، من القرآن اجمع لي كل الآيات اللي فيها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك والبراهين اللي جاءت في القرآن في تقرير التوحيد ونفي الشرك، كم تجيب من آية؟ تتوقع يعني كم تطلع من آية تكتبها، جمع الآيات اللي في القرآن في هذا الباب؟ 100 200 300 1000، يعني آيات لا تعد ولا تحصى، وكل دليل سبحان الله بطريقة تختلف ولو بعض الاختلاف عن الطريقة الثانية. بس تعودنا نقرأ القرآن وما نوقف عند هذه الأدلة، ولا أدلة عجيبة عظيمة متنوعة أشار الله إليها بقوله كذلك نصرف الآيات. ما معنى التصريف؟ التكرار مع التغيير، تنويع، تكرار مع التنويع. وهذا يعني سبحان الله لا يبقي أي شبهة في القلب. واحد يقنعك بشيء يجيب لك الدليل من هنا، تقول ها والله اقتنعت 50%، يجيب لك الدليل بطريقة ثانية من زاوية ثانية، يقول الله أنا الحين مقتنع 70%، يجيب لك ثالث مرة رابع مرة خلاص انتهى الموضوع، كما يوصل لأربع خمس مرات ويكرر الدليل بطرق مختلفة من زوايا متنوعة وتصل للقناعة في ثلاث أربع خمس مرات يكفي. لكن الله عز وجل كرر هذه القضية أنا أقول يمكن تجي حول 1000 مرة يمكن في القرآن، ما أذكر أحد عدها. الصبر، بس الصبر، الأمر بالصبر أو ذكر الصبر في القرآن تدرون كم مرة؟ كم؟ 50؟ أكثر من 100 مرة. في ظاهر الإمام أحمد واحد السلف قال ذكر الصبر في القرآن ما تقال 90 أو أكثر من 90 مرة، هذا اللي وقف عليها. وبعض المعاصرين لما جاء التدقيق في الأجهزة والمعجم الفارس والقرآن وكذا قال ذكر الصبر أضار 110 مرات في القرآن. الصبر، كلمة الصبر جاءت أكثر من 110 مرات في القرآن. طيب هذا الصبر اللي هو مو التوحيد، طيب التوحيد اللي هو أساس الدين والفيصل بين الخلود في النار والنجاة من النار، خلود هذا ليس سهلا. الله عز وجل كرره 100 المرات بأدلة متنوعة مختلفة، يعني كل دليل له جماله وله طريقته ومقنع إلى آخر حدود. ومع ذلك كله كم نسبة المشركين في العالم؟ يعني يقولون الآن البشرية كم؟ 7 مليار، 7 مليار، كان يقول 6 يعني زودوها صارت 7، 7 مليارات، 7000 مليون إنسان. كم نسبة المسلمين؟ يقولون مليار وشو؟
قريب من 2 مليار.
طيب خلينا نقول 2 مليار على أعلى نسبة. هؤلاء المليارين كم فيه من الصوفية؟ كم فيه من الرافضة؟ الرافضة والصوفية والمعتزلة وكل الطوائف يعدون المسلمين ما يعدون؟ يعدون الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو الإيرانية الإسلامية فيها ملايين، والصوفية في العالم كله منتشرة، مذهب الصوفية والجهمية وذا يعني شرك أكبر. الرافضة الاثني عشرية شرك، الصوفية تعظيم الأولياء وأنهم يعلمون الغيب يتصرفون في الكون، شركهم أشد من شرك قريش لأنهم أشركوا حتى بالربوبية. إذا صابهم شدة وش يقول؟ يعني لكن المشركين إذا صابهم شدة دعوا الله خصينا والدين، هذول كلهم محسوبين من المسلمين. يعني لو جيت تمحص أهل السنة والجماعة الموحدون كم تطلع في المليارين؟ ها؟ قلة جدا. كم؟
7 مليون.
بلفظ الحديث أخرج من كل ألف واحد. أي بس فيهم فيهم لا تنسى معهم يأجوج ومأجوج. الحسبة غير. 7 مليار ما فيهم يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج هذول يعني عدد كبير جدا ما كانوا فيهم من كثرة شيء يعني ما يصل العقل. فسبحان الله يعني هذا كله يعني يرجع إلى قوله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. قليل من عبادي الشكور وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. المذاهب الأربعة أنا ودي أتكلم عن المذاهب الأربعة لكن لمحة سريعة. أبعده عن السنة ما هو؟ الحنفي. هذا واضح ما في كلام. يسمونه مدرسة الرأي مشهور عنهم وهم ينسون يرضون بهذا ليس معروف من عهد الحنيفة لليوم مدرسة الرأي وعندهم قواعد يردون بها أخبار الأحاد والآيات اللي تخالف وكذا يعني حتى قرآن حين يردون الآية وكذا يعني أبعد مذاهب عن السنة. طيب أيما أكثر أتباعا؟
أحناف
في العالم الإسلامي. رحلة دول العجم كلها من تركيا وباكستان وبنغلاديش والهند على مسألة تحصيل لكن يعني أكثر العالم على مذهب أبي حنيفة. طيب وين الحنابلة؟ أقرب المذاهب إلى السنة ما هو؟ مذهب الإمام أحمد لأنه أعلم الأربعة بالسنة بإقرارهم. الشافعي يقول يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث إذا صح العديان فأخبروني. أقرب المذاهب إلى السنة الحنبلي. كم عدد أتباع هذا المذهب؟ هم ظاهر أقل الناس. سبحان الله حكمة لله عجيبة يصطفي هؤلاء من الملايين ليدخلهم الجنة. ودائما الغاء النفيس قليل ولا كثير؟ قليل جدا. الذهب الأحمر كم نسبة بالرمال والأحجار والتراب هذا قليل. الألماس قليل لكن التراب رحم من ما شئت. النفط مليان تراب وبلاش لكن الذهب نادر وقليل وله قيمة. فالله عز وجل حكيم عليم أقام الحجة وأنزل كتابا في منتهى إقامة الحجة آلاف الأدلة بالأعداد والطرق. ما تبقى حجة لأحد. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها يعني ما فيها لمس أبدا لا يزيغ عنها إلا أهل. مع هذا النور وهذه الحجج التي بالآلاف أكثر الناس المعارض لا وعندهم تعصب عجيب. الرحلة الصوفية وانهم عن تعظيم الأولياء يذبحونك يمكن عطوه لو تروح من السودان ولا مصر ولا سوريا ولا أي دولة صوفية ولا رافضة في إيران تبي تنشر مذهب التوحيد يمكن ما تطلع سالم يأخذونك يذبحونك. سبحان الله. هذه بس يعني جاءت يعني تبعا أنه الحق قليل نفيس. يعني لو قال واحد شو الحكمة؟ الله قادر على أن يهدي أكثر الناس ويصير 90% على الحق والتوحيد وعشرة هم اللي على الباطل. لأن الله يصطفي يختار يجتبي. كل ما كانوا قلة كانوا أعلى وأغلى وأثمن. وضربت أمثلة في المعادن تجدون الناس كمعادن الذهب والفضة. المعدن لو كثر فقد قيمته. الذهب لو صار كالتراب ما له قيمة. تروح بالذهب ما حد يأخذه. لماذا صار له قيمة؟ لأنه قليل. فهؤلاء القلة يصطفيهم الله عز وجل ثم يجعله مراتب منهم المقتصد والسابق أعلاهم السابق ثم المقتصد ثم هيش الظالم لنفسه. ثلاثة هؤلاء كلهم في الجنة لكنهم يتفاوتوا. بعضهم يدخل النار ثم يخرج بعضهم ما يدخل النار لكن منزلته نازلة وبعضهم في أعلى المنازل. نسأل الله عز وجل من السابقين المقربين. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.